صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله بالتوبة. ما زال الكلام في التطبيق السابع، في تعارض التطبيق السادس عفوا، تعارض الأصل السببي مع الأصل المسببي، وبيان الوجه في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. ذكرنا مثال ما لو كان لنا ماء متيقن الحالة السابقة وأنه طاهر، ثم شككنا فيه ومع ذلك غسلنا به ثوبا متنجسا. اللي ثوب المتنجس تكون حالته السابقة المتيقنة هي النجاسة، وبعد الغسل تتحول إلى الشك في بقاء تلك النجاسة. فالاستصحاب في جانب الثوب يقتضي بقاء النجاسة، الاستصحاب في جانب الماء يقتضي طهارة الماء وبالتالي ترتب الأثر الشرعي عليه، ومن الآثار الشرعية طهارة الثوب، فيتعارضان. الاستصحاب الأول يقتضي أن الثوب طاهر، الثاني يقتضي أن الثوب نجس، يتعارضان. المشهور قالوا بأن التقديم على أساس الحكومة، الأصل المسببي حاكم على الأصل المسببي، ببيان أن الاستصحاب حينما يجري في جانب الماء نكون عالمين تعبدا بطهارة الماء، وبالتالي يزول الشك في نجاسة الثوب، يزول الشك في نجاسة الثوب، لأن مجرد جعل العلمية لمجرد التعبد ببقاء اليقين في جانب الماء هذا يعني طهارة الثوب وزوال الشك في نجاسة الثوب، فلا يبقى موضوع لاستصحاب نجاسة الثوب. هذا اللي تقدم. ذكرنا ملاحظة أولى، قلنا هذا مبني على أن الاستصحاب ينزل منزلة القطع الموضوعي، التعبد ببقاء اليقين بالإحاض القطع الموضوعي. ليش هذا نقول متوقف عليه؟ لأن إحنا نريد ننفي موضوع الاستصحاب في جانب الثوب، واليقين مأخوذ عدما في موضوع الاستصحاب، فحتى ننفي الموضوع لابد من تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي، وما يكفي تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الطريقي، لأن القطع المأخوذ في الموضوع إحنا قاعد نقول مأخوذ في الموضوع يعني موضوعي وليس طريقيا. وتقدم أن هذا غير ثابت لا بدليل الأمارة ولا بدليل الاستصحاب. طبعا ماكو أولوية، قد يتوهم أكو أولوية، نقول إذا لم تكن الأمارة منزلة منزلة القطع الموضوعي فمن باب أولى الاستصحاب كذلك. لا، ما يكون من باب أولى، إحنا لابد أن نلاحظ الدليل، شوف الدليل هل يفي بتنزيل الحجة أصلا كان أو أمارة منزلة القطع الموضوعي أو لا، فلابد أن نلاحظ الدليل. رحنا شفنا في دليل الأمارات السيرة العقلائية والمتشرعية لا تفي بذلك، في باب الاستصحاب أيضا كذلك، في باب الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، هذا مو واضح أنه ينزل اليقين تعبدا منزلة القطع الموضوعي، لا تنقض اليقين بالإحاط طريقيته، بالإحاط طريقية اليقين إلى الواقع. هذا الجواب الأول اللي تقدم. كلام يقع في الملاحظة الثانية، الجواب الثاني. الجواب الثاني أننا لو تنزلنا عن الملاحظة الأولى، لو تنزلنا عن الجواب الأول ملاحظة الأولى وسلمنا أن الاستصحاب أو المجعول في باب الاستصحاب هو العلمية والطريقية حتى بالإحاض القطع الموضوعي، هذا إذا سلمنا، قلنا الشارع المقدس يتعبدنا ببقاء اليقين طريقا وموضوعا، خلينا نعبر، هذا إذا سلمنا نقول هذا إنما يتم في الاستصحاب ولا يتم في سائر الأصول العملية الأخرى، لوضوح أن الأصل السببي ليس بالضرورة أن يكون هو الاستصحاب. مو دائما الأصل السببي اللي يقولون أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، مو دائما الأصل السببي هو استصحاب. لا، قد يكون هو مثلا أصالة الطهارة، هذا أيضا أصل عملي وأصل سببي، أيضا يقولون بتقديمه على الأصل المسببي. فمثلا إذا كان في نفس مثالنا تماما، في مثالنا ماء وثوب متنجس وغسل الثوب المتنجس بالماء، لكن بفارق أن الماء هذا ما كان عنده، ما كان عندنا باليحاضة حالة سابقة، لم نكن نعلم، عليكم السلام ورحمة الله، لم نكن نعلم بطهارة الماء سابقا، ما عندنا علم بالحالة السابقة، وإنما هذا الماء مشكوك ابتداء، مشكوك ابتداء، شفنا ماء أول مرة نلتقي به بحياتنا وما عندنا حالة سابقة بالإحاض هذا الماء، جينا نغسل به الثوب المتنجس، فيحتمل أن يكون طاهرا، يحتمل أن يكون نجسا، يشككنا في نجاسة، في بقاء نجاسة الثوب، فنستصحب بقاء نجاسة الثوب. وأما في جانب الماء فلا يجري الاستصحاب لعدم وجود حالة سابقة، لكن تجري أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا لا نعلم بكونه نجسا فنبني على طهارته بمقتضى قاعدة الطهارة. وحينئذ، حينئذ أيضا يقولون، هم يقولون أن الأصل السببي مقدم على الأصل السببي، وهي قضية واضحة أصلا من شك بها، مجرد أن نبني على طهارة الماء بمقتضى أصالة الطهارة خلاص نقول إذن الثوب الثوب تطهر وزالت نجاسته، مع أنه لا شك ولا ريب في أن المجعول في قاعدة أصالة الطهارة وليس الطريقية والعلمية أساسا. أصالة الطهارة مو المجعول بها العلمية والطريقية، وإنما المجعول في أصالة الطهارة هو مجرد حكم ظاهري يثبت الطهارة الظاهرية، أما مو أن الشارع المقدس يعبدنا باليقين بالطهارة ولو اليقين الموضوعي. هذا إذا تم في الاستصحاب فلا شك ولا ريب أنه ليس تاما في سائر الأصول، ومن سائر الأصول مثلا أصالة الطهارة، وهذا يكشف بوضوح عن أن النكتة في تقديم الأصل السببي عن على المسببي هي ليست ذلك، هي ليست الحكومة. حكومة أولا ما مقبولة بالاستصحاب فضلا عن غيره، وإذا قبلنا الحكومة في الاستصحاب هي ليست مقبولة في سائر الأصول الأخرى. إذن لابد من البحث والتفتيش عن نكتة أخرى ليست هي الحكومة. المصنف يقول النكتة هي التالي، المصنف يبين النكتة هي النكتة الصحيحة في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. يقول المصنف في بيان النكتة أن الأصل السببي، الأصل السببي يعالج موضوع الحكم في الأصل المسببي. هاي قضية واضحة. يقول الأصل السببي هو حينما يجري راح يعالج موضوع الحكم في الأصل المسببي. في مثالنا هذا أرجع إلى الاستصحابين، استصحاب بقاء طهارة الماء واستصحاب بقاء نجاسة الثوب. إحنا حينما نجري الاستصحاب الأول شنو اللي راح يكون؟ راح يثبت موضوع، أو عفوا راح ينتفي موضوع الحكم في الأصل الثاني. شنو موضوعه؟ هو الشك، موضوع عدم العلم. بمجرد أن نجري الاستصحاب الأول راح يرتفع الشك، نقطع النظر عن الإشكالات طبعا، راح يرتفع الشك، راح يرتفع الشك، فيعالج موضوعه إثباتا أو نفيا. يعالج موضوعه إثباتا أو نفي. شنو معنى يعالج موضوعه؟ يعني نقول بحيث لو تم الأصل السببي فلا مجال للأصل المسببي، بخلاف العكس. يعني بعبارة أخرى، إذا ثبت طهارة الماء، بعد يبقى مجال لأن نستصحب نجاسة الثوب؟ الجواب لا، ما إلى مجال. بخلاف العكس، يعني إذا جرى الأصل المسببي واستصحبنا نجاسة الثوب، هذا نجاسة الثوب واستصحاب نجاسة الثوب، هذا لا يؤثر في الاستصحاب الأول، لا يؤثر في الحكم الأول، يعني يبقى موضوع الحكم الأول، يبقى موضوع الأصل الأول، ما يؤثر به. ليش؟ لوضوح أن الاستصحاب إذا جرى في نجاسة الثوب، هذا لا يثبت ولا ينفي طهارة الماء، هو ليس أصلا شرع، ليس أثرا شرعيا إلى. يعني إذا بنينا على طهارة الثوب أو نجاسته، هذا ما يثبتنا أو ينفينا طهارة الماء. ليش؟ لأن طهارة الماء ليست أثرا شرعيا. فاللي يريد نقوله أن الأصل المسببي بجريانه يعالج موضوع الأصل المسببي، خلاف العكس، جريان الأصل المسببي لا يعالج موضوع الأصل المسببي. وهذا وحده، الأصل السببي هذا وحده هو بنظر العرف يستدعي التقديم. يعني العرف إذا التفت إلى هذين الأمرين، يعني كلما كان أحد الأصلين يعالج موضوع الثاني دون العكس، هو يقدم الأول على الثاني. ونفس هذا، نفس السببية حسب ارتكاز العرف هي تستدعي التقديم. المرتكزات العرفية تقتضي تقديم السبب على المسبب، هاي قضية عرفية، قضية مركوزة في نفوس الأبناء العرف، هاي قضية مركوزة في نفوسهم. ومن الواضح أن أدلة الأصول العملية منزلة على تلك الارتكازات. إحنا من نسمع لا تنقض اليقين بالشك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لك طاهر، هذا منزل على ارتكازات العرف، ما منزل على الدقة العقلية وعلى ميزان آخر غير موازين الارتكازات العرفية. هو العرف يشوف أن الاستصحاب إذا جرى هنا خلاص بعد ما يجري هنا. نفس هاي السببية هي علة للتقديم، يعني ماكو داعي نفتش عن شيء وراء السببية، حكومة، ورود، أخصية، لا، هي نفس السببية، هي السببية موجبة للتقديم. بعبارة أخرى، حيث أن جريان الأصل السببي يعالج موضوع الأصل المسببي دون العكس، فهذا يعني وجود سببية ثبوتية، مو صحيح؟ أكو سببية ثبوتية، طهارة الماء سبب لطهارة الثوب، نجاسة الماء سبب لنجاسة الثوب، دون العكس، نجاسة الثوب مو سبب، وهذا واضح، هناك سببية ثبوتية. العرف بمسامحته وعدم تدقيقه يسحب السببية من الثبوت إلى الإثبات، فيكون كل ما يدل على السبب يكون مقدما على ما يدل على المسبب. كل أصل يجري لتنقيح السبب هو يرفع ويكون متقدما على الأصل الجاري في جانب المسبب. أكو سببية ثبوتية في عالم الثبوت، في عالم الواقع، طبعا في عالم الثبوت الشرعي، في عالم التشريعات الشارع المقدس جعل هذا سبب لذاك، هاي أكو سببية ثبوتية. هو العرف حينما يلتفت إلى السببية الثبوتية هاي يسحبها بعدم تدقيقه ومسامحته ولا مبالاته، يسحب هاي السببية من الثبوت إلى الإثبات، فكل ما يدل على الأول هو مقدم على ما يدل على الثاني. بنفس نكتة السببية، من دون داع إلى تفتيش عن شيء آخر، تمام الملاك هو السببية، والسببية موجودة في الاستصحاب وموجودة في سائر الأصول الأخرى. ولذلك احنا نشوف أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي في مطلق الأصول لا في خصوص الاستصحاب، هذا ينبه على ما ندعيه وعلى بطلان ما ادعي، كما ينبه على فساد الحكومة ينبه على تمامية ما ندعيه، وأن تمام الملاك في نفس السببية لا في شيء آخر وراء السببية، حتى مرات نشوفه موجود نشوفه في بعض الأحيان غير موجود. السببية موجودة في كل أصل سببي ومسببي، وهي تمام الملاك في تقديم الأصل السببي على المسببي. قال: ومن ناحية أخرى، الإشكال الثاني على الحكومة وصلنا، ومن ناحية أخرى أن التفسير المذكور، تفسير نكتة التقديم على أساس الحكومة، هذا التفسير المذكور والحكومة غير مضطرد في سائر موارد تقديم الأصل السببي على المسببي. قد ينفع بالاستصحاب إذا تنزلنا عن الإشكال الأول، لكن ما ينفع في سائر الأصول الأخرى مثل الطهارة، لأنه يختص بما إذا كان مفاد الأصل السببي إلغاء الشك وجعل الطريقية، تتميم الكشف والعلمية وجعل الطريقية كما يدعى في الاستصحاب إذا سلمنا، وإذا جاوزنا مشكلة التنزيل اليقين منزلة القطع الموضوعي إيتم، مع أن الأصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك، ما يكون إلغاء الشك ولا جعل الطريقية كما في قاعدة الطهارة، ومع هذا يقدم على الأصل المسببي حتى ولو كان مفاده مفاد الأصل المسببي. هذا ما ذكرناه بس هو واضح، هو بالمثال ذكرناه إحنا. شوفوا أخواني، يقول 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 إذا كان الأصل السببي مو مفاد إلغاء الشك وجعل الطريقية والعلمية مثل الطهارة، هذا سبحان الله يقدم على المسببي وإن كان مفاد المسببي إلغاء الشك وجعل الطريقية والعلمية. فإذا القضية مو مناطة بالمفروض، إذا كانت مناطة بإلغاء الشك المفروض الأصل المسببي يقدم على السببي. هذا أيضا ينبه على فساد الحكومة. يقول: ومع هذا يقدم، من اللي يقدم؟ الأصل السببي على الأصل المسببي حتى ولو كان مفاده مفاد منه المسببي جعل الطريقية مثل الاستصحاب اللي يكون متأخرا عن أصالة الطهارة. فالماء المغسول هي الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها لبني على تقدمها أصالة الطهارة بلا إشكال على استصحاب النجاسة، نجاسة الثوب المغسول، مع أن دليل أصالة الطهارة ليس مفاده هو إلغاء الشك لتجري الحكومة بالبيان المذكور. وهذا يكشف عن أن نكتة تقدم الأصل السببي على المسببي لا تكمن في إلغاء الشك، بل هاي النكتة صحيحة، بل تكمن في كونه يعالج، في كون الأصل السببي يعالج موضوع الحكم، موضوع الحكم في الأصل المسببي، يعني الحكم بطهارة الثوب مو، فكأنه يحل المشكلة في مرتبة أسبق على نحو لا يبقى مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا. وهذا يعني أن السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضي بنفسها من دون الحاجة إلى التفتيش عن حكومة وإلغاء الشك وطريقية بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلي الأصلين السببي والمسببي. التطبيق السابع والأخير هو ما لو تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول. قالوا إذا تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول كالبراءة والطهارة، هذا أيضا مورد من موارد هاي التطبيقات. مثلا لو شك في جواز مقاربة الزوجة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، هاي كانت حائض 10 أيام وانقطع الدم عنها، هل يجوز للزوج أن يقارب زوجته بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل أو لا؟ أكو تعارض. من ناحية الاستصحاب يقتضي شنو؟ يقتضي التحريم وعدم الجواز. ليش؟ لأن قبل يوم هي كان يحرم المقاربة، الآن يشك في حرمة وجواز المقاربة فيستصحب حرمة المقاربة، بينما البراءة تقتضي الجواز، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا لا يعلمون فيكون مرفوعا، الحرمة تكون مرفوعة. هنا قالوا بتقديم الاستصحاب، قالوا الاستصحاب يقدم على البراءة وعلى سائر الأصول الأخرى. المشهور قالوا الوجه في تقديم الاستصحاب على، أو قل بعبارة أدق، الوجه في تقديم دليل الاستصحاب على دليل سائر الأصول الأخرى هو الحكومة. الحكومة ليش؟ قل وذلك لأن الاستصحاب حينما يجري، الاستصحاب حينما يجري الشارع المقدس يتعبدنا ببقاء اليقين، فإذا تعبدنا الشارع المقدس ببقاء اليقين مع أن دليل البراءة أخذ فيه ما لا يعلمون، موضوع ما لا يعلمون، إذا تعبدنا الشارع المقدس بالاستصحاب ببقاء اليقين والعلم راح يرتفع موضوع ما لا يعلمون، وهذا يعني أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، ينفي موضوع دليل البراءة تعبدا، وهذا هو معنى البراء، هذا معنى الحكومة. قد يقال في مقام الإشكال على الحكومة أنه لما لا نقول بالعكس، خلينا نقول بالعكس، أنت بديت من الاستصحاب فشفت أن الاستصحاب يرفع موضوع البراء، خلينا نبدأ بالبراء، إذا أجرينا البراء، إذا أجرينا البراء رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نحن لا نعلم بالتحريم، نشك في التحريم فيرفع التحريم، وإذا رفع التحريم حينئذ يزول الشك في التحريم، فإذا زال الشك في التحريم حينئذ يرتفع موضوع الاستصحاب. فكما أن الاستصحاب يرفع موضوع البراءة تعبدا، البراءة أيضا من جانبها ترفع موضوع دليل الاستصحاب. هذا جوابه واضح، جوابه هو أننا نسلم أن الشك مأخوذ في الدليلين، الشك وعدم العلم كما أخذ في البراءة اللي هي محكومة حسب هذا البيان، أيضا الشك وعدم العلم أخذ في دليل الاستصحاب. لا تنقض اليقين بشنو؟ بالشك. إذا أكو شك، الشك مأخوذ في دليل الاستصحاب، فنسلم أن الشك مأخوذ في الدليلين، لكن لا نسلم أن المجعول في دليل البراءة العلمية والطريقية، الشارع المقدس حينما قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون بجريان البراءة ما يريد يعبدنا بصيرورتنا عالمين بعد أن كنا شاكين، حتى هاي العلمية التعبدية في موضوع الاستصحاب، وحينئذ الحكومة تكون من جانب الاستصحاب لا من جانب البراءة. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة. تقدم الاستصحاب بالجمع العرفي والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي أن دليل الاستصحاب حاكم على أدلة الأصول الأخرى، لأن مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك، وتلك الأدلة أخذ في موضوعها الشك، فيكون دليل الاستصحاب رافعا لموضوع أدلة الأصول العملية رفعا تعبديا، بالتعبد هو هذا معنى الحكومة. فإن قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وأصالة الطهارة، كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب، فخلي تكون البراءة أيضا حاكمة على الاستصحاب، تكون حكومة من الطرفين. يقول كان الجواب إن الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلتها جميعا، ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم، لأن مفاده التعبد باليقين وإلغاء الشك بخلاف أدلة الأصول الأخرى. فإذا إلى الآن يبدو أن الحكومة تامة، حكومة الاستصحاب على سائر الأصول دون العكس. المصنف أيضا يقول الحكومة ليست تامة، وذلك لما تقدم في دعوى حكومة الاستصحاب، دليل الاستصحاب على دليل الأمارة. هناك مو قالوا أن دليل الأصل دليل الاستصحاب عفوا دليل الاستصحاب حاكم على دليل على شلون لا دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب. هناك في ذاك التطبيق السابق أن دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب. شنو الملاحظة اللي تقدمت سابقا؟ الملاحظة هي أن المستفاد من دليل الحجية هو تنزيل اليقين منزلة القطع الطريقي، لا تنزيل الدليل اليقين منزلة القطع الموضوعي. هاي الحكومة في جانب حكومة الأمارة على الاستصحاب، هاي الطريقة الثانية اللي ذكرت، مو ذكرت الورود والحكومة. ثم المصنف قال الصحيح هو التقديم على أساس الأخصية والنصية. الحكومة شنو إشكال المصنف على الحكومة؟ قال المجعول في دليل الأمارة ليس هو التعبد ببقاء اليقين أو التعبد بالعلم وإلغاء الشك بالإحاض القطع الموضوعي. نفس الكلام نقوله بالاستصحاب، الاستصحاب إنما لا يكون حاكما على أدلة الأصول العملية الأخرى، لأن التعبد باليقين ليس بالإحاض القطع الموضوعي وإنما بالإحاض القطع الطريقي. الشارع المقدس يقول أبقى على يقينك، يعني شنو؟ يعني أبقى على كاشفية اليقين والتنجيز والتعذير، مو المقصود أبقى على يقينك حتى اليقين المأخوذ ولو عدما في بعض الأدلة. فالنقاش من ناحية عدم استفادة تنزيل اليقين التعبدي منزلة القطع الموضوعي من دليل الحجية. زين، فشنو النكتة الصحيحة؟ شنو التقديم الصحيح؟ شنو التخريج الصحيح للتقديم؟ يقول المصنف أن الاستصحاب إنما يقدم على دليل الاستصحاب إنما يقدم على أدلة سائر الأصول العملية الأخرى بنكتة الأقوائية. بنكتة الأقوائية دليل الاستصحاب أقوى ظهورا من أدلة الأصول العملية الأخرى. ليش؟ شنو السبب في الأقوائية؟ يقول الاشتمال بعض الأدلة على لفظة أبدا، لا تنقض اليقين بالشك أبدا. هاي أبدا تعطي للدليل أقوائية في الشمول لجميع الموارد. شوفوا أخواني، تعطي أقوائية في الشمول لجميع الموارد، لكل موارد الشك المسبوق باليقين كل شك إلى حالة سابقة هذا لا ينبغي نقض اليقين السابق باليقين اللاحق. في كل موارد الشك المسبوق باليقين لا مجال لنقض اليقين السابق بالشك اللاحق، ولو كان هذا الشك موردا لأصل عملي آخر. فإذن دليل الاستصحاب يشمل هذا المورد، مورد التعارض. احنا مو قاعد نفترض تعارض بين الاستصحاب وبين البراءة مثلا، الاستصحاب يقتضي التحريم أما البراءة تقتضي الحلية. دليل الاستصحاب يخاطبنا يقول لا تنقض اليقين، يقينك السابق بالتحريم لا تنقضه بالشك اللاحق أبدا في جميع الموارد. فيشمل دليل الاستصحاب يشمل المقام، يشمل مورد التعارض بلفظة أبدا، هاي تعطي للدليل أقوائية على الدليل الآخر اللي غاية ما في الباب وهو يستفاد من الإطلاق ومن مقدمات الحكمة. يعني احنا شلون عرفنا أن دليل البراءة يشمل هذا المقام، يشمل ما لو كان للشك حالة سابقة، أقصى ما يمكن بالإطلاق، أقصى ما يمكن بمقدمات الحكمة. الشارع المقدس سكت، لم يقيد دليل البراءة بصورة الشك غير المسبوق باليقين، فمقتضى ذلك الإطلاق. نقول هاي الدلالة دلالة ضعيفة. يعني احنا إذا أريد لنا أن نتنازل عن أحد الدليلين لابد أن نتنازل عن الثاني أضعف، الأول أقوى ظهورا ودلالة من الثاني من الأول. هاي النكتة الصحيحة في تقديم دليل الاستصحاب على سائر الأصول الأخرى، على أدلة سائر الأصول الأخرى. قال وهذا البيان، هاي الحكومة، هذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الأمارة على دليل الأصول، يعني هاي مسألة القطع الموضوعي. والأحسن تخريج ذلك، تخريج تقديم الاستصحاب على سائر الأصول الأخرى، تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل أن العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداة بأبدا لاشتماله على كلمة أبدا، فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمورد الاجتماع. هذا تمام الكلام في البحث الأول من أبحاث التعارض. قلنا أن أبحاث التعارض ثلاثة، البحث الأول التعارض غير المستقر اللي سماه المصنف نظرية الجمع العرفي، وذكر نظرية الجمع العرفي في ضمن جهات خمسة، هاي الجهة الخامسة الأخيرة، التطبيقات السبعة المتقدمة. ثم المصنف بعد ذلك راح يتحدث في المبحثين الآخرين. المبحث الثاني هو في التعارض المستقر وعلاج التعارض المستقر في ضوء دليل الحجية فقط، في ضوء دليل الحجية من دون نظر إلى الروايات التي عالجت التعارض المستقر. هيك راح نتحدث. إذا كان عندنا تعارض مستقر وتقدم المقصود بالتعارض المستقر شنو؟ المقصود بالتعارض المستقر هو ما لو كانت الدلالتان متنافيتان بنحو يسري التنافي والتعارض إلى دليل الحجية، بحيث لا يمكن لدليل الحجية أن يشمل الدليلين معا، كما لو كان الخبر الأول يقول صلي، الخبر الثاني يقول لا تصلي، هذان خبران المفروض مشمولان لدليل حجية خبر الثقة، لكن هذا التنافي في الدلالة اللي ما يمكن علاجه وما يمكن الجمع بين الدلالتين جمعا عرفيا، هذا يقتضي أن يكون هذا التنافي ساريا إلى دليل الحجية، فلا يشمل دليل الحجية الخبرين معا. هذا نقول عنه تعارض مستقر يستقر، هذا التعارض هذا شنو حله؟ نقول مرة نبحث في الحل بلحاظ القاعدة الأولية. يعني شنو القاعدة الأولية؟ يعني أن نقتصر في النظر فقط على دليل الحجية، دليل الحجية مثلا مفهوم آية النبأ، هذا شنو يقتضي؟ هل يقتضي التأخير أو يقتضي التساقط أو لا؟ هذا البحث الثاني. ثم البحث الثالث نبحث في نفس التعارض المستقر اللي يسري إلى دليل الحجية لكن بالإحاظ القاعدة الثانوية، يعني بالإحاظ الروايات التي عالجت هذا النحو من التعارض، التعارض غير المستقر. هناك روايات كثيرة عالجت التعارض، لابد من البحث في تلك الروايات وهل تقتضي التساقط أو تقتضي التخيير. هناك من الروايات ما دلت على التساقط، هناك من الروايات ما دلت على الترجيح، ترجيح بعض مو التساقط، التساقط هذا يعني بالبحث الثالث الروايات دلت على الترجيح أو على التخيير، فلا بد من البحث هل أن القاعدة الثانوية تقتضي التخيير أو تقتضي الترجيح، ونبحث في كل من البحثين في بعض الخصوصيات. كلامنا فعلا في البحث الثاني، في البحث عن التعارض المستقر في ضوء دليل الحجية فقط، يعني بالإحاظ القاعدة الأولية. عرفنا شنو المقصود بالتعارض المستقر. البحث في التعارض المستقر بالإحاظ هاي القاعدة الأولية المشهور عند الأصوليين هو أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط، القاعدة الأولية تقتضي التساقط، لأننا بالإحاظ دليل الحجية، بالإحاظ دليل الحجية إذا ما لاحظنا المتعارضين هناك احتمالات أربعة، هناك احتمالات أربعة لا خامس لها، ينحصر الأمر في احتمالات أربعة، ثلاثة من الاحتمالات باطلة فيتعين الاحتمال الرابع. شنو الاحتمالات الأربعة؟ الاحتمال الأول هو أن يدعى وأن يقال أن دليل الحجية يكون شاملا للمتعارضين معا. شنو المتعارضين؟ لا ننسى تعارض مستقر، خلينا نطلع من أجواء الجمع العرفي، بعد لا نجيب عام وخاص ومطلق، صلي ولا تصلي، هاي صلي ولا تصلي، يجي واحد يقول دليل الحجية مطلق عام كما يشمل صلي يشمل لا تصلي، هذا الاحتمال غير ممكن، واضح البطلان، ما يمكن أصلا الشارع المقدس يتعبدنا بوجوب الصلاة من صلي ويتعبدنا بتحريم الصلاة من لا تصلي، هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن نقول بشمول دليل الحجية لأحد المتعارضين تعيينا دون الآخر، تعيينا نجي نحط ايدنا على واحد من الدليلين على وجه التعيين نقول هذا صلي، صلي هو المشمول لدليل الحجية، هذا الخبر اللي يقول صلي هو الذي يكون مشمولا لدليل الحجية، أما خبر لا تصلي هذا لا يكون مشمولا لدليل الحجية، هذا شو نسميه؟ هذا ترجيح من دون مرجح. عد ليش مو بالعكس نقول لا تصلي هو الذي يكون مشمولا للدليل، صلي لا يكون مشمولا للدليل، هذا الترجيح من دون مرجح أيضا باطل. الاحتمال الثالث، لاحظوا هذا الاحتمال، الاحتمال الثالث هو أن يكون دليل الحجية شاملا لأحد المتعارضين لا على التعيين، دليل الحجية يشمل أحد المتعارضين غير المتعين غير المعين تخييرا، أنت بكيفك، هذا ما يلزم من التعبد بالضدين ولا يلزم من الترجيح من دون مرجح، يقول أن دليل الحجية شامل للدليل لكن التعارض يخلينا نقول لا، أن دليل الحجية يشمل أحد الأمرين تأخيرا، فالنتيجة شنو؟ النتيجة هي التأخير، النتيجة هي التخير. نقول أن القاعدة الأولية في المتعارضين تقتضي التخير لعدم إمكان شمول الدليلين معا، لهذا أمر غير معقول. أيضا لا يمكن مثلا رفع اليد عن الدليلين معا، لأن ضرورات تقدر بقدرها، إحنا نعلم بكذب أحد الدليلين، فلا بد من شنو؟ لا بد من أن نقول أن دليل الحجية يشمل أحد الدليلين تخيرا. هذا الاحتمال الثالث. المصنف أيضا يقول هذا الاحتمال ليس تاما، هذا الاحتمال غير صحيح. ليش؟ وذلك لأن دليل الحجية إنما يدل على الحجية التعيينية لكل فرد فرد من أفراد الخبر. مثلا مفهوم آية النبأ يجعل الحجية لخبر الثقة. شنو الحجية المجعولة في مفهوم آية النبأ؟ الحجية المجعولة في مفهوم آية النبأ حجية تعيينية، الحجية الثابتة تعيينا للخبر. أما أن تجي أنت تقول أن الحجية ثابتة حجية تخييرية، هذا غير المستفاد من الدليل، هذا لا يستفاد من الدليل. المستفاد من دليل الحجية الحجية التعيينية، لا يستفاد من الدليل الحجية التخييرية. هذا شيء آخر. أنت إذا تريد تستفيده استفيده من شيء آخر، لا تستفيده من دليل الحجية. دليل الحجية لا يدل على ذلك، يدل على الحجية التعيينية. هذا الاحتمال أيضا باطل، وبالتالي يتعين الاحتمال الرابع والأخير، وهو عدم شمول دليل الحجية لشيء من المتعارضين. لا يشمل هذا الأول صلي، ولا يشمل الثاني لا تصلي. وهذا يعني شنو؟ يعني التساقط. يعني أن القاعدة الأولية في المتعارضين تقتضي التساقط. زين، هذا بحثنا في تشخيص القاعدة الأولية للمتعارضين في ضوء دليل الحجية فقط، من دون أن ندخل في المعطيات الروايات التي عالجت التعارض. من الواضح أن هذا البيان، هذا الاستدلال يتوقف على إبطال الاحتمالات الثلاثة المتقدمة. لأن قد يجي واحد يدافع عن الاحتمال الثالث، عن الاحتمال الثاني الأول. فإذا تم واحد من الاحتمالات المتقدمة الثلاثة، واحد من الشقوق الثلاثة، لا تصل النوبة إلى الشق الرابع. يعني إذا أجى واحد دافع عن الثالث قال شكوا بي أن نلتزم بالحجية التخييرية مثلا، بعد ما تصل النوبة إلى التساقط ولا ننتهي إلى التساقط. فالمصنف لأجل ذلك راح يتعرض إلى شق من هاي الشقوق الثلاثة بشيء من التفصيل، حتى نعرف ليش نقول أن النتيجة هي التساقط. قد يستقيم واحد من الشقوق المتقدمة وبالتالي لا تصل النوبة إلى التساقط، راح يستعرض المصنف هاي الشقوق الثلاثة. قال: التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية، يعني فقط على ضوء دليل الحجية، نشوف شنو نتيجة التعارض المستقر. نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض، التنافي يسري إلى دليل الحجية، إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجية لهما معا. وسنبحث هنا في هذا الفصل الثاني، سنبحث حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية، وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض. هذا راح يجي بالبحث الثالث، وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام، يعني القاعدة الأولية. والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط، لأن أولا شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول، ثانيا وشموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. ثالثا وشموله هما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي على مفاد دليل الحجية العرفي وهو الحجية التعيينية، فيتعين الرابع وهو التساقط. ونلاحظ من خلال هذا البيان أن الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إبطال الشقوق الثلاثة الأولى، فلنتكلم عن ذلك شقا بعد شق. وصلى الله على محمد وآل محمد.